إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، هذا هو الدرس، بل هو أول بدء لنا في فروع الدروس بعد العودة. والدرس الحاضر الآن هو الكلام على متن الآية الرومية، وسمي الكتاب بالآية الرومية نسبة إلى مؤلفه ابن آت الروم، واسمه أبو عبد الله محمد بن محمد الطنهاجي، من أهل المغرب، من أعيان آل القرن الثامن، توفي سنة 723. وهذا كتاب سهل الحفظ، وقد حوى كل النحو، بل ما أختمكم أني في بعض المواطن كالاستثناء مثلا بإلا قارنت بين الألفية وبين المثل، وجدت أنه ليس هناك كبير فرق، مع أن الاستثناء أكثر يسيرة والألفية أبيات طويلة في باب الاستثناء، لكن المتن يحتاج أن يشرح الشرح مرارا حتى يفقه. ومن أحسن هذا المتن بإذن الله عز وجل وأتقنه يستغني عن كثير من كتب النحو. قد يقول قائل: درسنا الابتداء والمتوسط والثاني والجامعة النحو، ومع ذلك ما استفدنا إلا الشيء اليسير، كيف سوف نستفيد هذا المتن شيء يسير؟ أقول هي ساعات لو سمعناها قد لا تصل إلى فصل دراسي. من الأفات التي تجعل الواحد منا لا ينتفع عدم الاحتساب وعدم الأجر، فتجدنا دائما نهتم بالاختبار لا نهتم بالتحصيل والفائدة، هذه من الأفات. من الأفات التي جعلت الواحد منا ليس لديه تحصيل في النحو وإن كان مر به الشيء الكثير، طريقة تعلم النحو، طريقة تعلم النحو لا سيما في جامعة، فيما مر بي أقول العلم يحفظ ولا يطبق، تحفظ القاعدة، تحفظ الشاهد، تحفظ وجه الاستشهاد، لكن لا تطبق العلم تطبيقا عالم الله. من أراد أن يتقن النحو ليهتم بالإعراب، سلام الله وبركاته، إذا قرأت آية لماذا رفعت هذه الكلمة، لماذا نصبت، لماذا جزمت، لماذا الآن دخل عليه حرف جر وجرت بالفتح ولم تجر بالكسر، وهكذا. إذا قرأت مرت بك لوحة اقرأها وأعربها، ولا أقصد الإعراب التام، لا، إنما تنطقها نطقا سليما بحيث أنك تنطق الكلمة أو العبارة أو الجملة نطقا صحيحا سالما من. ثم أيضا نحاول نعود أنفسنا على الكلام الفصيح، وإن كان الواحد منا لا يخلو من الخطأ، هذا أمر طبيعي، لكن إذا عودنا أنفسنا في القراءة وفي النطق، وأيضا بدأنا ننقد إذا تكلم المتكلم، ومنهم أبو عبد الرحمن حينما يتكلم قد يلحن، إذا تعود النقد أصاب أخطأ، لماذا أصاب، لماذا أخطأ، هنا تستطيع بإذن الله تستفيد من النحو. والنحو أي صعبة، وأذكر لكم من باب زائدة، أول ما بدأنا على شيخنا الشيخ محمد المنصور رحمه الله تعالى درسنا على الآية الرومية مرارا، ليست مرة ولا مرتين، لكن كان منهج الشيخ رحمه الله تعالى كل طالب، كان العدد يسير، كل طالب يقرأ المثل وينطقه نطقا سليما، فإذا لحن يرد عليه الشيخ سواء في كتاب التوحيد أو في الحديث أو في الفقه، لا بد أن نقرأ المثل الذي سوف يشرح ثم يعلق عليه الشيخ رحمه الله تعالى. وكنت في البداية أقول في نفسي أين أنا من كلمة ارفع المرفوع نصب المنصوب وجر المجرور، ليس أخرج الكلمة كماهج، ثم سبحان الله ومع استمرار مع التمرين ومع الممارسة سهل الأمر. إذا لا تستصعب الأمر، البداية قد تكون فيها شيء من الصعوبة، لكن بعد ذلك يسهل الأمر إن شاء الله ومع الاستعانة بالله عز وجل يعني الواحد منا. لكن من منكم الآن دخل وفي نفسه أن النحو صعب وأنه لن يفهم ولن يستفيد، اللي أرى أن يطبق الكتاب وينصرف أو يتكئ على عمود ليحصل له الأجر فقط، وهذا قاعدة في كل علم، إذا دخلت العلم وأنت تظن أنه صعب ولن تستفيد لن تستفيد، لكن إذا دخلت بهمة ومحاولة ورغبة بالاستفادة حصل لك خير كثير بإذن الله عز وجل. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الأصل في بدء المؤلفات أن أو الكتب أن تبدأ بالبسملة. يعرض الشخص أن يكتب كتابا ونحوه يبدأ بالبسملة ابتداء بكتاب ربنا تبارك وتعالى. لكن هل يشرع أن يفتتح كتابه بخطبة الحاجة التي ذكرتها بين يدي حديثي؟ بمعنى هل إذا أراد أن يؤلف أو يكتب يستحب له أن يبدأ إن الحمد لله ثم يذكر خطبة الحاجة ثم يذكر الآيات الثلاث أم لا؟ ظاهر السواد الأعظم من المؤلفين أنهم لم يكونوا يستفتحون بخطبة الحاجة، إنما يبسملون يحمدون الله عز وجل، لا سيما أهل الحديث فهم أعلم الناس بالسنة، ومع ذلك تجدهم لا يفهمون إلا من قل منهم. وإن كان الآن ما اشتهر افتتاح الكتب بخطبة الحاجة إلا عند المتأخرين في هذا الزمان، وإلا لو رجعت إلى كتب السنة إلى كتب الأخرى ما وجدتم يفتتحون بخطبة الحاجة، إنما هي بسملة وحمد وثناء ثم يبدأون بالكتاب. قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. قال الكلام هنا جنس يشمل كل كلام، لكن هو يقصد به كلام العرب بالضوابط الآتية. إذا كلام يشمل أول كلمة كلام تشمل كلام العرب كلام العجم، لكن قال الكلام هو اللفظ، هنا بدأ بالقيود التي يقصد بها الكلام في اصطلاح النحاة. إذن هنا الكلام في اصطلاح النحاة، ما تعريف كلام اصطلاح النحاة؟ ذكره بهذا التعريف، الكلام في اصطلاح النحاة هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام في اصطلاح النحاة الكلام المركب المفيد بالوضع. قال هو اللفظ بمعنى الملفوظ به، اللفظ الطرح في اللغة، والمقصود هنا هو أن يتكلم يتلفظ بالكلام فيخرج منه صوت. إذا لا بد أن يخرج صوت، هذا ضابط أو هذا قيد. إذن على هذا لو كتب الشخص كتابا لا يسمى كلاما عند النحاة، وإن كان كلام في لغة العرب لكن لا يسمى كلاما عند النحاة. لو أشار إشارة ليس كلاما عند النحاة. إذن لا بد أن يكون ملفوظ، الإشارة ليست كلاما عند النحاة، الكتابة ليست كلاما عند النحاة. لو أن أحدكم على سبيل كتب الآن لورقة فيها سؤال لو تلفظ به سمي كلاما، لكن مجرد أن يكتب ماذا به لا يسمى كلاما عند النحاة. إذن قال هو اللفظ المركب، تركيب الشيء أن يبنى شيء على شيء، أي المبني بعضه على بعض. إذن لو كان من كلمة واحدة لا يسمى كلاما، كلمة زيد، كلمة مثلا أكل، كلمة في، هذه كلمة لكنها ليست مركبة لوحدها. قال المركب، إذن لابد الكلام أن يتركب، أن يكون مركبا إسناديا من كلمتين فأكثر. تقول قام زيد، مركب من كلمتين، من قام أو من زيد. تقول زيد قائم، مركب من كلمتين، من زيد وقائم. إذن لابد أن يكون مركب. كلمة أب كلمة، والعزيز كلمة، كلمتان. لكن لما أقول عبد العزيز هذه مركبة، لكنها ليست مركبة من باب الإسناد، مركب إضافي، فلا تدخل في تعريف المقصود به بالمركب. إذا المقصود به الإسناد، يعني تسند شخص، عندنا مسند ومسند إليه، مسند ومسند إليه. قام زيد، هنا القيام مسند وزيد مسند إليه القيام. إذن هذا المقصود هنا بالمركب. كلمة مثلا سيبوي، كلمة سيبوي مركبة، لكنها مركبة من أي شيء؟ من باب التركيب المسي. إذن المقصود هنا بالتركيب هو أن يكون مكون من كلمتين فأكثر. قال المركب المفيد، إذن هذا أيضا قيد ثالث، لا بد أن يكون الكلام مفيدا. مثلا إن قام زيد، إن قام زيد هذا مركب من ثلاث كلمات وليس من كلمتين فقط، لكنه ليس مفيدا. إذن هذا ماذا؟ لا يسمى كلاما عند النحاس، وإن كان في كلام العرب يسمى كلاما لكن لا يسمى كلاما عند النحاس. لماذا؟ غير مفيد. وهذا يسمى عند النحاس كلم، وعليكم السلام، يسمى كلم عند النحاس. إذن لا بد أن يكون مفيدا. إذن هذا القيد الثالث، قال بالوضع. والمقصود هنا بالوضع أي بوضع العرب، بمعنى أن العرب وضعت الكلمة لتدل على معنى، أن العرب وضعت الكلمة تدل على معنى. مثلا كلمة زيت وضعتها العرب تدل على ذات، بمجرد أن يقال مثلا زيت تفهم أن المقصود بزيت ماذا به؟ ذات آدمي. تسمع كلمة قام تفهم أن هناك حدث، وهو أن الشخص نهض من السفول إلى العلو فأتدل. إذن هذا معنى المفيد بالوضع، المفيد بالوضع أي بوضع العرب. إذن لو أتى الآن أعجمي وتكلم، لو سأتى أعجمي وتكلم سألنا بغير العربية، هل هذا يسمى كلام عند النحاس؟ لا يسمى، لكن عند العرب يسمى كلام. إذن هنا الكلام بصلح النحاس هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. كلمة قم هل مركب؟ من كلمة واحد، يعني مركب، لأن عندنا هنا ضمير مستتر تقدير كلام قم أنت. إذن هنا مركب لكنه من باب التركيب، من باب التقدير، ليس تركيب حقيقي، إنما هم باب من التقدير. أسأل المثال، لما أقول من حضر، من حضر، تقول زيد، تقول زيد، أين التركيب؟ كلمة. تقدير كلام حضر زيد، حضر زيد. هذا معنى كلام الشيخ. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. كل هذا مقدمة، النحو سيبدأ من باب الإعراب إن شاء الله، لكن هذه كلها مقدمة. قال وأقسامه ثلاثة، أقسام الكلام ثلاثة، وهذا من باب الاستقراء. يعني الكلام لا يخلو إما أن يكون من اسم أو فعل أو حرف، هذا مقصود أقسامه. يعني كل ما يتلفظ به الناس لا يخلو أن يكون ما يكون اسما أو فعلا أو حرفا، هذا معنى قوله وأقسامه ثلاثة. أقسامه ثلاثة، أيضا حتى حينما نقرأ نعرف أقسامه مبتدأ وثلاثة خبر. إذا أقسامه مرفوع وثلاثة مرفوع، لماذا رفعنا؟ لأن هذا مبتدأ وهذا خبر، والواو هنا واو استئناف. أقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء بمعنى. أقسام ثلاثة، اسم، الاسم هو أحد الثلاث. إذا سنمر بنا إن شاء الله بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. اسم الثلاثة هي اسم وفعل وحرف جاء بمعنى. إذا هنا اسم مرفوع، لماذا؟ لأنه بدل عن الثلاثة المرفوع. اسم قيل إن الاسم استق من السمع، بمعنى أنه علامة على صاحبه، وقيل من السمو وهو العلو. هذا اشتقاق الاسم في كلام العرب. أما في الاصطلاح يقصد بالاسم هو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان. الاسم هو كل كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، هذا الاسم دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان. مثلا زيت دل على ذات زيت، مثلا ساعة دلت على ذات الساعة، لكن هل يفهم من الساعة الزمن الحاضر أو الماضي والمستقبل؟ لا، لكن قال نفهم منها الزمن الماضي. إذن هذا معنى الاسم دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان. والاسم سيمر بنا إن شاء الله، قد يكون اسما ظاهرا، والاسم الظاهر قد يكون من نوع الصرف، قد يكون ضميرا، والضمائر لها أقسام كما سمر بنا، قد يكون اسم إشارة، قد يكون اسم موصول أو غيره من الأسماء التي سمر بنا إن شاء الله. قال اسم وفعل، الفعل هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. تقول قام دلت على حدث وهو قيام، ثم أيضا دلت على معنى آخر وهو الزمان، أن القيام حصل في الزمن الماضي. يقوم دلت على معنى القيام وعلى أن القيام الآن في الحاضر. قم دلت على معنى وهو طلب القيام، وأيضا أن هذا يكون في المستقبل أي بعد التحدث أو بعد أن يفرغ الآمر من كلامه. إذن هذا هو الفعل، وسيأتي تفصيلها الأفعال إن شاء الله. قال وحرف جاء لمعنى، وحرف جاء لمعنى. إذن المقصود هنا بالحرف هو كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تقترن بزمان. الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تقترن بزمان. واعلموا أن المقصود هنا حروف المعاني. الحروف تنقسم إلى قسمين، حرف مبنى، حرف مبنى وهي المقصود بها التي تبنى منها كلمة، مثل كلمة زيت مبنية من حروف التهجي الزاء والياء والداء، هذه لا يتكلم عليها النحاة، إنما يتكلمون على حروف المعاني وهي كلمة تدل على معنى في غيرها ولا تقترن بزمان. مثلا كلمة من لوحدها لا تفيد شيء، لكن تدل على معنى في غيرها، يعني إذا ركبت مع غيرها نقول زيد دلت على معنى في نفسها لم تقترن بزمان، قام دل على معنى في نفسه واقترن بزمان. كلمة من لا تدل على معنى في نفسها، لكن لم قل شربت من الماء دلت على معنى في غيرها وأفادت ماذا؟ التبعير. تقول سافرت من بريدة إلى الرياض دلت على معنى هو ابتداء الغاية، في أي مكان كانت البداية؟ كانت البداية من بريدة. وحروف المعاني ستمر بنا إن شاء الله، مثلا حروف الناسخة حروف معاني، الحروف الناصبة أيضا من حروف المعاني، حروف الجازمة تجزم فعلا أو تجزم فعلين من حروف المعاني، حروف الاستفهام من حروف المعاني، حروف الشرط أيضا من حروف المعاني، كلها سيستمر بنعرف حروف المبنى، حروف التهجي من كلمة زيد الزاء ياء ودال، هذه لا يتكلم عليها النحاة، إنما يتكلمون إذا قالوا الحرف يقصدون به حرف المعنى، فهم؟ حرف معنى وحرف مبنى يعني تبنى بها الكلمة، تبنى بها الكلمة أو تبنى به الكلمة. ثم الآن أراد أن يبين لنا علامات الاسم، قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. قال فالاسم يعرف، كأن قائلا يقول الآن ذكرت لنا الاسم والفعل والحرف، كيف أفرق بينها؟ كيف أعرف أن هذا اسم وأن هذا حرف وأن هذا فعل؟ يقول الآن سأخبرك بالعلامات. يقول فالاسم يعرف بالخفض، بمعنى أنه يجر، قد يجر بحرف جر. تقول مررت برجل، أو تقول مررت بالرجل، مررت بزيد، بزيد، قد يجر بأي شيء بالحرف، وقد يجر بالإضافة، عبد الله، ما الذي جر لفظ الجلالة؟ الإضافة. إذن مررت برجل، رجل اسم، كيف عرفنا أنه اسم؟ دخل عليه حرف الجر. عبد الله لفظ الجلالة، كيف عرفنا أنه اسم؟ دخل عليه الجر وهو مجرور بالمضاف، وإن شئت تقول بالإضافة. وقد تكون الجر بالتبعية، مررت برجل عاقل، برجل الآن عرفنا أنه اسم لأنه جر به شيء بحرف الجر، لكن عاقل جر به شيء بالتبعية لأنه صفة، جر بالتبعية لأنه صفة. وهذه أعني أنواع الجر الثلاثة اجتمعت في بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله جرت بحرف الجر، لفظ الجلالة بسم الله بالمضاف، اسم مضاف ولفظ الجلالة. لما أقول مضاف لأن النحاة مختلفون، هل الجر يكون بالإضافة أو بالمضاف؟ والصواب بالمضاف، لأن المضاف شيء لفظي والإضافة معنوي، واللفظي أطول من المعنوي. إذن الآن لفظ الجلالة ترين به شيء بالإضافة أو بالمضاف. الرحمن الرحيم كررناه به شيء بالتبعية، بمعنى أنه صفة الرحمن الرحيم، أما نقول صفة أو بدل للفظ الجلالة فجر به شيء بالتبعية بالبدل، فهو تبع للإسم الذي قبله. إذن المقصود بالخفض هو ليس دخول حرف الجر فقط. لماذا؟ لأن الخفض، والمقصود هنا بالخفض أي الجر، بعض النحاة يعبر بالخفض وبعض يعبر به شيء بالجر. إذن المقصود هنا بالخفض ليس دخول حرف الجر، ليس دخول حرف الجر فقط، إنما هو قد يخفض بحرف الجر، وقد يخفض بأي شيء بالمضاف، وقد يخفض بالتبعية تكون تبع بدل أو بيان أو صفة. وأيضا في بعض الأحيان قد يدخل حرف الجر على ما ليس باسم. إذن هذا معنى قوله بالخفض، البعض يعبر بأي شيء بالخفض والبعض يعبر بالجر. ثم قال بالخفض، والخفض قد تظهر الحركة وقد لا تظهر. مررت بهذا، مررت بهذا، هذا اسم إشارة. مررت بالذي حضر اسم موصول، لكن لم تظهر حركة الجر. لماذا؟ لأن الاسمين مبنيان، هذا اسم مبني لأنه اسم إشارة، والذي أيضا اسم مبني لأنه اسم موصول. فيأتي الكلام على ما يسميه الشيخ رحمه الله تعالى بالأسماء المبهمة. قال يعرف بالخفض والتنوين. والتنوين، التنوين في الاصطلاح نون ساكنة تلحق آخر الاسم نطقا لا لفظا في غير توكيد. نون ساكنة تلحق الاسم لفظا، أي في اللفظ لكنها لا تكتب، في غير توكيد، أي لا يراد بها التوكيد، لأن نون زائدة، نون زائدة. لما تقول مثلا جاء زيد، جاء، أو تقول جاء رجل، جاء رجل، هنا الرجل ماذا به؟ دخلت عليه نور، رجل. لو أردنا أن نكتب كتابة سنفعل الآن، نكتب الإملاء ماذا يتعال بعد اللام؟ نور. لا، ما تكتب. إذا نون زائدة، دليل زائدة أن تحذف، ندخل عليها الألف واللام، جاء أو الأل كما يقول صاحب المتن، نقول جاء الرجل. إذا زائدة ما الدليل أنها تحذف في حال دخول الألف واللام؟ قال نون زائدة. إذا رجل عرفنا أنه اسم بأي شيء بالتنوين، زيد عرفنا أنه اسم بأي شيء بالتنوين. بعض الأسماء لا يدخل التنوين، وهي أسماء مثل ممنوع من الصرف، تقول ذهبت إلى مكة، لا تقول إلى مكة، أو ما تقول مكة بلد مبارك، تقول مكة غير تنوين، بل ممنوع من الصرف. وقد تجتمع يعني الجر والتنوين في اسم واحد، تقول مررت بزيد، مررت بزيد، اجتمع فيه على مثلا الجر والتنوين، اجتمع فيه على مثلا الجر والتنوين. قال بالخفض والتنوين. طبعا النحاة يذكرون التنوين أربعة أنواع، ويستفصل في هذه القضية لأن هذه مقدمة، يقولون تنوين تمكين، تنوين تنكير، وتنوين عوض، وتنوين مقابلة. فيه شيء من أقول التفصيل، لكن إن شئتم أقف عنده، وإن شئتم كم؟ بل الأمر اللي لا بد منه. قال ودخول الألف واللام يعرف بالخفض والتنوين، ودخول الألف واللام. الألف واللام، وبعض النحاة يقولون دخول أل، وأيضا هذا من باب الاصطلاح، أو من باب الاختيار الأصح، وليس من باب الاصطلاح، من باب الاختيار، بمعنى يعني هل اللام هي الأصل والألف زائدة أم لا. إذا نقول إن شئت أن تقول الألف ولا، أو تقول دخول ال، فالأمر في ذلك واسع، ولن تقع في معصية إن شاء الله. حتى كلمة الطالب عرفنا أنها اسم، لماذا؟ لأنها دخلت عليها الألف واللام، أو نقول دخلت عليها أن، تقول دخلت عليها الباء بالطالب. إذن يقول فالاسم يعرف بالخفض والثنية دخول الألف واللام. يعني من أشهر علامات الاسم ولم يذكرها النداء، كل اسم ينادى، كل اسم ينادى، لكن هل كل اسم يكون فيه التنوين؟ لا. مثلا المبنيات لا تنون، الممنوع من الصرف لا ينون، مثلا أيضا مثلا الضمائر لا تدخل عليه ال، لكن كل اسم ماذا به؟ ينادى. كما تقول يا الله، يا مسلمون، يا هند، اسم عرف. كيف عرفنا انه اسم؟ لانه دخل حرف النداء. ايضا والاسناد ايضا من علاماته، وهي ايضا من اخص العلامات الاسناد، لان يعني كل اسم يسند حتى الضمير. تقول مثلا نحن حضرنا، نحن حضرنا، هل نحن يدخل عليها الخفض؟ لا. نحن هل يدخل عليها أقول مرت بنحن؟ لا، لان نحن هنا ضمير المتكلمين خاصه هنا في الرفع، فلا يدخل عليها خفض. طيب هل يدخل عليها تنوين؟ لا. هل يدخل عليها الألف واللام؟ لا. هل نناديها يا نحن؟ لا، لكن نسمع إليها ونحن حاضرون مثلا. فلذلك قد يكون من أخف أو من أظهر علامات الاسم أيضا الإسناد. لماذا؟ لأن بعض الأسماء قد لا تدخل عليها العلامات التي ذكرها صاحب المتن، ويعتبر لصاحب المتن لأنه ألف هذا الكتاب للمبتدئين كحالنا، لم يستقرد في كل الأشياء التي، إنما يذكر الأشياء المهمة التي يحتاجها طالب العلم المبتدئ. ثم بدأ شرع في الكلام على حروف الخفض، وإن شئت تقول حروف الجر. قال وهي من وإلى وأن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. إذن قال حروف الخفض. قال يقول عرفنا الخفض، طيب ما هي حروف الخفض؟ الآن يبين أو يذكر لنا بعض حروف الخفض أو بعض حروف الجر. قال وهي من، شربت من الماء، تلاحظون فادة هنا التبعيد، سافرت من بريدة إلى الرياض، فادة الغاية. قال وإلى، أيضا إلى الرياض أفادت الغاية. وعن، رميت السهم عن القوس. إذن هنا القوس عرفنا أنه اسم، لماذا؟ دخل عليه حرف وجر، والثاني ال، دخول ال عليه. قال وعلى، على في الغالب أنها تفيد الاستعلاء، يعني من أظهر معانيها الاستعلاء. تقول صعدت على السطح، على السطح، الآن السطح ماذا به؟ اسم. كيف عرفنا أنه اسم؟ دخل عليه حرف الجر، وهي أيضا العلامة الأخرى نعم أن. لكن تقول مثلا صعدت على هذا، صعدت على هذا، كيف عرفنا أن هذا اسم؟ دخول حرف الجر، ليس هناك علامة أخرى إلا حرف الجر. قال وفي، في أظهر معانيها الظرفية، من أظهر معاني في الظرفية. تقول جلست في مكان، أو في بيت، أو في مسجد. مسجد عرفنا أنه اسم، كيف عرفنا أنه اسم؟ لا، في مسجد هنا التنوين ودخول حرف الخفض أو دخول حرف الجر. قال وربا، ربا خاصة بالنكرات، الأسماء الحروف التي ذكرتها قبل قليل تدخل على المعرفة وتدخل على النكرة، حسن تدخل على الأسماء الظاهرة وتدخل على الضمائر، تدخل على الأسماء المنصولة. مثلا تقول مررت بزيد، مررت بهذا، مررت بهم، مررت بالذي قال، دخلت على اسم ظاهر، على اسم إشارة، على ضمير، على اسم منصول في الأمثلة السابقة. لكن رب لا تدخل إلا على نكرة. تقول رب رجل كريم صادقته، إذن رب خاص بي شيء بالنكرات، فلا تدخل إلا على نكرة. رب رجل. والباء، من معاني الباء الاستعانة، كنا قطعت بالسكين، قطعت بالسكين، الآن قطعت بالسكين، السكين ماذا بها؟ اسم. كيف عرفنا أنها اسم بدخول حرف الخفض وأيضا دخول ال. ونقول قطعت بسكين بالتنوين أيضا. قال والكاف، في الغالب أن من معاني الكاف التشبيه، فالمعاني ليس لها علاقة في النحو، تتعلق بعلم البيان بما يبحث فيها البلاغيون، لكن الكلام عليها من باب أقول استطراد. قال والكاف، الكاف في الغالب أنها تفيد التشبيه، تقول مثلا زيد كالقمر، أو نقول كالأسد، لأن الرجل لا يمدح بجماله، يمدح بعمله. نقول هند كالقمر، حسن هند كالقمر. إذن كيف عرفنا أن القمر اسم بدخول الكاف، دخول حرف الجر وهو الكاف كالقمر، وأيضا ال، وأيضا ال، نقول ال قمر، أو شيء تقول كقمر هند كقمر، هنا حصل أيضا التنوين. قال واللام، من معاني اللام الملك، تقول مثلا السيارة لزيد، السيارة لزيد، زيد اسم، كيف عرفنا؟ دخول حرف الخفض اللام، وأيضا أي شيء بالتنوين، السيارة لزيد. انتهى، وقفنا على حروف القسم.